أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى من الكلام إلى المعاني التي يخرج عنها الاستفهام عن حقيقته، فإن الاستفهام قد يخرج عن حقيقته، بمعنى أدوات الاستفهام لا تستعمل بالاستفهام الحقيقي وهو طلب الفهم، فيتولد منها معاني بحسب القراءة الموجودة في الكلام. فكان المعنى الأول الذي تخرج عنه هو الاستبطاء، المعنى الثاني التعجب، المعنى الثالث التنبيه على الضلال، المعنى الرابع التقرير، المعنى الخامس الإنكار. ثم بين من الإنكار قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، على أن يكون التقرير هو للمنفي لا للنفي، لأن تقرير النفي يصير معنى واضح البطلان، وإنما التقرير للمنفي وهو الله كاف عبده. ثم بين أن هذا المعنى، معنى الإنكار، والمراد من الإنكار إنكار المنفي لا إنكار النفي، ونفس المعنى الذي يذكره البعض من أن المراد من هذا الاستفهام استفهام للتقرير، فالمراد تقرير المنفي لا تقرير النفي، كذلك المراد تقرير المنفي لا تقرير النفي. فذكر وهذا المعنى مراد من قال: الهمزة فيه للتقرير، أي حمل المخاطب على الإقرار بما دخله النفي، يعني حمل المخاطب الإقرار بالمنفي لا بالنفي، لأن النفي واضح الفساد. فمراد الآية القرآنية هي أن يكون المخاطب بها يثبت المنفي، وهو الله كاف عبده، وهو الله كاف لا بالنفي، يعني ليس الله بكاف عبده. فعلى هذا أن تقدم سابقا من المصنف أن التقرير هو ما يلي الهمزة، التقرير هو ما يلي الهمزة، ثم قال: والإنكار كذلك، يعني ما يلي الهمزة هو المراد من المراد إنكار. على هذا البيان أن الذي جاء بعد الهمزة ليس هو التقرير، فعلى يعني يترتب على هذا أن يقال أن المراد من التقرير الأعم، سواء كان تقرير بلحاظ المخاطب، تقرير بلحاظ المخاطب يعني ما يقر به المخاطب، ما يعرفه المخاطب، أو التقرير بما يلي الهمزة. بما يلي الهمزة الأمثلة مالت اللي تقدمت، هذا المثال لا يمكن حمل التقرير فيه على ماذا؟ على ما يلي الهمزة، لأن ما يلي الهمزة النفي للمنفي، وإنما أريد التقرير بما يعرفه المخاطب، بما يعتقد به المخاطب. على هذا البيان والتعميم للتقرير ممكن حمل الآية القرآنية الأخرى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هاي أأنت قلت للناس اتخذوني إلهين من دون الله، المراد منها التقرير، لكن التقرير بماذا؟ التقرير بما يعرفه المخاطب، بما يعتقد به المخاطب، وبما أن المخاطب النبي، نبي الله عيسى عليه السلام، وهو يعرف أنه لم يقل هذا الشيء، فالمراد إقرار بما يعرفه، والذي يعرفه أنه لم يقل للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. واضح إن شاء الله؟ فالتقرير على هذا الذي تقدم لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، والمراد إثبات الحكم الذي دخلت عليه الهمزة، فيكون ما يلي الهمزة هو المطلوب الإقرار به، بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم. فقد يكون ما دخلت عليه الهمزة نفي، لكن الذي يعرفه المخاطب الإثبات، أو قد يكون العكس، ما دخلت عليه الهمزة الإثبات والذي يعرفه المخاطب النفي، مثل الآية التي ستأتي: أأنت قلت، هذا إثبات، والذي يعرفه المخاطب وهو النبي أني لم أقل، يعني عكس الآية التي تقدمت وهي أليس الله بكاف عبد، تلك نفي، والذي يعرفه المخاطب إثبات، هاي إثبات، والذي يعرفه المخاطب نفي. فالتقرير على هذا لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. فالمدار مدار من؟ مدار معرفة المخاطب، لا مدار ما دخلت عليه الهمزة. وعلى هذا، على ما ذكر، قوله تعالى، يخرج قوله تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذا جعلت فيه الهمزة شنو؟ للتقرير، ممكن تخريجها على الوجه الذي ذكر. فالهمزة فيه للتقرير، والمراد من التقرير يعني إثبات ما وليته الهمزة. هذا ما عندنا في ومنفي حتى نقول هذا تقرير للمنفي لا للنفي، كلام مثبت. يقول لا، تقرير لما يعرفه النبي عليه السلام. فالهمزة فيه للتقرير، وتفسير التقرير أي بما يعرفه عيسى عليه السلام من هذا الحكم. ما هو الذي يعرفه؟ أنه لم يقل أن الحكم منفي وليس مثبتا، لا بأنه قد قال ذلك، يعني لا لإقرار المخاطب بأنك قلت هذا القول، لا بأنه قد قال ذلك فافهم. هاي إشارة إلى ماذا؟ إلى لعله إلى دقة المطلب، وأن التقرير الواضح منه، المعنى الواضح منه، المعنى القدر المتيقن منه هو إقرار المخاطب بما بعد الهمزة. فهذا معنى آخر يحتاج إلى تأملين. ثم قال الشارح: وقوله والإنكار كذلك، والإنكار كذلك أي عبارة المصنف، والتقرير بإلاء المقرر به الهمزة كما مر من الأمثلة، والإنكار كذلك. يعني شنو الإنكار كذلك؟ يعني أن الإنكار إنما يكون لما ولي الهمزة. المنكر غير المسلم به من؟ الذي بعد الهمزة. والإنكار كذلك دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل. إذا كان المراد إنكار الحدث لابد أن يقع الفعل بعد الهمزة، إذا كان المراد إنكار الفاعل لابد أن يتقدم الفاعل هو الفاعل معنوي المفعول وكذلك أو أحد المتعلقات. دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة. ولما كان هذا مطلب آخر، وإذا كان إنكار الفاعل في المعنى يتقدم الفاعل، إنكار المفعول يتقدم المفعول وهكذا. ثم بين أن لإنكار الفعل صورة أخرى، لإنكار الفعل صورة أخرى غير التي تقدمت. هذه الصورة ضابطتها أن يكون المخاطب يعتقد أن الحدث منحصر بين شخصين، أن يعتقد أن الحدث منحصر بين شخصين، إما صدورا وإما وقوعا، إما صدور الضرب وإما وقوع الضرب بلا فرق، يعني يعتقد بالفاعل أو يعتقد بالمفعول، لكن أحد هذين الأمرين يعتقد بهما لا بثالث. فيأتي المتكلم بصورة استفهام يردد ما بين الطرفين، وليس المراد من الاستفهام حقيقة الاستفهام، يعني سائل للتعيين. ليش؟ لأن القرينة موجودة، وهو أن المخاطب هو يعتقد واحد من الفردين من دون تعيين، فكيف يأتي المتكلم ويسأله بالترديد بين الطرفين؟ وهو يستفهم من عدم عالم، ليس عالما. المخاطب يعتقد وقوع الحدث من أحد هذين الشخصين، فهل المناسب يأتي السائل يسأله يقول له أزيد ضربه أم عمرو؟ واضحة؟ أزيد ضربه أم عمرو؟ فقرينة أن المخاطب يعتقد بأن الضرب صادر من أحد الطرفين لا على التعيين، ما عنده علم بالتعيين، هاي قرينة على أن المستفهم لم يرد الاستفهام على حقيقته، وإلا لكان يستفهم منين؟ يستفهم من الجاهل، يستفهم مما لا علم له، هو يريد التعيين، المخاطب يريد تعيين أحد الطرفين. فقرينة عدم علم المخاطب بالتعيين يحمل السؤال لا على حقيقته بل على معنى آخر. المعنى الآخر اللي يحمل عليه أنه الإنكار، بمعنى أن المخاطب ينكر، أن المتكلم ينكر وقوع الحدث من هذين الفردين، وبما أن المخاطب يعتقد بأحدهما فيثبت بذلك أن الحدث لا وجود له، يعني يعتقد أن واحد من ذول هو الذي أوجد الضرب. فإذا كان المتكلم قد أنكر الطرفين، فما معنى ذلك؟ أن الضرب غير متحقق، لأن الضرب معنى يحتاج إلى معروض، يحتاج إلى ذات يتلبس به، بما أن الذات قد نفيت، أنكرت كلا الذاتين، فيتبين أن الحدث لا وجود له لانتفائه بانتفاء موضوعه. الذي يتلبس به. ولإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا، يخرجون عليها قوله تعالى قل أذكرين حرمه أم الأنثيين، اثنين هن منفيات، لا حرم الذكرين ولا حرم الأنثيين، صحيح؟ اثنين هن ما محرمات، لكن لما كان المخاطب يعتقد أن التحريم واقع على أحد هذين الطرفين جاء الإنكار للطرفين، فيتبين أن لا تحريم لأن الحرمة إنما تحتاج إلى شيء تتعلق به. أنكر الطرفين التي يحصر المخاطب الحرمة بأحدهما ولا يعرف التعيين، فإنكار الطرفين إنكار للحرمة لا حرمة، لأن الحرمة تحتاج إلى شيء يتعلق به، وبما أنه نفى المتعلق فلا وجود للحرمة. نفس هذا المثال نحو أزيدا ضربت أم عمرا، لمن هاي شيء يعني هاي الكلام، يقال هذا الكلام لشخص يردد الضرب بينهما من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما، يعني شنو؟ يعني يحصر الضرب بأحد هذين الفردين من دون أن يعلم الشخص بعينه. فقول القائل لهكذا مخاطب هاي العبارة تحمل على أن الاستفهام ليس على حقيقته، لأنه ما عد علم، هو عد علم إجمالي أن أحد الطرفين هو الذي ضربه، فلا يناسب أن يسأل بهكذا سؤال. فإذا أنكرت يعني المتكلم بهذا الكلام، فإذا أنكر المتكلم بهذا الكلام تعلق الفعل بهما بالمفعولين فقد نفيت الفعل عن أصله، لكن نفيت الفعل عن أصله بها لحاظ، بلحاظ أن المخاطب يعتقد أن الفعل من أحد هذين لا غير، فإذا أنكرنا الطرفين يعني لا وقوع للفعل. فإذا أنكرت تعلق الفعل بهذين الفردين الذين يعتقد المخاطب بأن الفعل منحصر بأحدهما فقد نفيت الفعل عن أصله. لماذا؟ لأن الفعل حدث معنى لا بد له من محل يتعلق به، وبما أنك نفيت المحل فلا وجود للحال، لأن الحال من دون المحل عدمون. ثم بعد ذلك بين أقسام الإنكار، بعد ذلك بين أقسام الإنكار. حيث قال والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون، وإما للتكذيب أو للتكذيب أي لم يكن أو لا يكون حسب الماضي أو المضارع. يقسم الإنكار إلى قسمين، الإنكار كما تقدم يعني أنه أنكر الشيء بمعنى نفاه، الإنكار نفي، وتارة يكون النفي يتعلق بشيء غير واقع، وتارة يكون الإنكار لشيء واقع لكن صاحبه يلام عليه يذم عليه. فعلى هذا قسم الإنكار إلى قسمين، الإنكار الأول الإنكار التوبيخي وهو ما بعده واقع وصاحبه ملام عليه يعاتب عليه، وإما أن يكون الإنكار لشيء غير واقع أصلا، فالأول سمي بالإنكار التوبيخي والثاني سمي بالإنكار التكذيبي. التكذيبي يعني غير واقع أصلا، مثل هاي الآية مثل إذا حملناها على الإنكار أنت قلت يعني ما بعد الهمزة واقع وغير واقع، غير واقع، فهذا يكون إنكار تكذيبي بمنزلة ما قلت. وإذا كان ما بعده واقع فيكون هذا إنكار لكن صاحبه يلام عليه، فيقدر ما ينبغي ذلك منك، ما ينبغي ذلك منك فيما لو كان ماضيا، ولا ينبغي ذلك منك فيما لو كان مستقبلا، يعني سيقع في المستقبل. والإنكار إما للتوبيخ إذا كان ما بعد الهمزة واقع لكن صاحبه ملام معاتب عليه، ويقدر أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر، نحو أعصيت ربك، فما بعد الهمزة شنو؟ واقعة، المعصية واقعة، نستجير بالله، لكن المتكلم أنكر على المخاطب وقوع هذه المعصية، يعني وبخه على وقوع المعصية، ما كان ينبغي أن يقع منك هذا، فإن العصيان واقع مو منكر بمعنى منفي، لا، إنما نفاه يعني ما ينبغي أن يصدر منك هذا الفعل. فإن العصيان واقع لكنه منكر بمعنى موبخ عليه، فعل مستنكر غير مقبول. وما يقال أنه للتقرير، يعني إذا حملنا هاي أعصيت ربك لإقرار المخاطب بهذا الفعل حتى يقر بهذا الفعل، فمعناه التحقيق والتثبيت، يعني أن ما بعد الهمزة محقق ثابت، هذا ما ينافي، صحيح؟ لأن الإنكار التوبيخي لا يصير المعنى نفيا مطلقا، يعني المعصية غير واقعة، يعني ما عصيت ربك، مويش، وإنما عصيت ربك يعني ما ينبغي أن يقع منك مثل هذا الفعل. فالإنكار التوبيخي فيه إقرار بوقوع الفعل، فلا ينافيه أن تحمل الهمزة على التقرير بأن ما بعد الهمزة واقع متحقق، لأن الإنكار التوبيخي ما ينفي، الذي ينفي هو الإنكار التكذيبي، أن يكون بمنزلة النفي المطلق، يعني ما بعدها غير واقع أصلا، كقوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني أنت لم تقل هذا أصلا ولم يقع هذا القول أبدا. فإن العصيان واقع لكنه منكر. وما يقال إن هذا للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت ولا ينافي ذلك، لأن الإنكار التوبيخي متضمن للوقوع لكن هذا الواقع ملام عليه، أو لا ينبغي أن يكون، هذا فيما لو كان في المستقبل يعني لم يقع بعده، أي أن يحدث ويتحقق مضمون ما دخلت عليه همزة وذلك في المستقبل، نحو أتعصي ربك، لما شاف المتكلم المخاطب يهم على فعل غير مقبول فاستنكر ذلك وقال أتعصي ربك. فالمعصية الآن ما واقع، لكن بلحاظ أن المخاطب البعيد همته في إيقاعها أنكر ذلك عليه إنكارا توبيخيا، يعني لا ينبغي أن يقع منك ذلك الفعل، يعني لا ينبغي أن يتحقق العصيان في المستقبل. هذا المعنى الأول للإنكار. المعنى الثاني أو للتكذيب، نفس الكلام، التكذيب إما في الماضي وإما في المستقبل، أي لم يكن، مو ما ينبغي، مو نفي الانبغاء، لا، نفي الحدث أصلا، لم يكن ذلك، التكذيب بمعنى نفي الحدث الذي دخلت عليه الهمزة. أو التكذيب في الماضي، أي لم يكن، نحو أصفاكم ربكم بالبنين، يعني شنو؟ يعني ما أصفاكم ربكم بالبنين واختار الإناث، ما مضمون الآية، لا، هذا الأمر غير واقع، هذا الأمر مكذب منفي أصلا، أي لم يفعل ذلك. أو التكذيب في المستقبل بمعنى لا يكون، نفي لا يقع، مثاله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، يعني بمعنى لا نلزمكم هذا الأمر وأنتم كارهون له وأنتم غير مريدين له، أي أنلزمكم تلك الهداية أو الحجة، بمعنى أكرهكم على قبولها ونقصركم على الاهتداء القصر اللي هو نفسه الإلجاء اللي هو نفس الإكراه، ونقصركم على الاهتداء والحال أنكم كارهون، يعني لا يكون منا هذا الإلزام، أن نلزمكموها يعني لا يقع منا الإلزام حال كونكم كارهين، حال كونكم كارهين لا يقع منا هذا الإلزام. فالاستفهام للإنكار التكذيبي بمعنى أن ما بعدها لا يقع، الإلزام غير واقع، بمعنى لا يكون منا هذا الإلزام. هذا المعنى الخامس. المعنى السادس التهكم، إنما يراد من أداة الاستفهام التهكم، وهو المراد من السخرية والاستهزاء، عطف على الاستبطاء الذي هو النكتة الأولى لخروج أدوات الاستفهام عن حقيقة الاستفهام، أو لا، عطف على الإنكار على الخلاف من أنه إذا تعاطفت مفردات كثيرة فهل الأخير معطوف على الأول أو معطوف على ما قبله، على الخلاف بين النحاة، عطف على الاستبطاء أو على الإنكار، وذلك أن النحاة اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة، فالنفر الثلاثة، فهل الثالث معطوف على الأول أو معطوف على الثاني؟ أن الجميع معطوف على الأول أو كل واحد عطف على ما قبله. زين، نحو أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا. أصلاتك تأمرك أن نعبد أن نترك ما يعبد آباءنا. فالهمزة داخلة على ماذا؟ على شيء واقع وهو الصلاة، وهذا الاستفهام ليس على حقيقته، صحيح؟ لأن الصلاة لا تأمر على ترك ما يعبد الآباء، إلا أن تحمل على ماذا؟ أيأمرك ربك في صلاتك على أن نترك كذا إلى آخره. فإذا حملت على ما يبدو الاستفهام حقيقي، إذا كان المراد منها الله أو ربك أو ربك يأمرك في صلاتك، فصير الصلاة ظرف لنزول الوحي، ظرف للأمر. الله أو ربك يأمرك في صلاتك أن نترك ما يعبد آباءنا، فعلى ما يبدو الاستفهام حقيقي، يعني يستفهمون من النبي أنك لما تأتينا بهذا التبليغ، هذا التبليغ في الصلاة أو في غير الصلاة، فيمكن حمل عليه من على الاستفهام الحقيقي. واضحة؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا، وذلك أن شعيبا عليه السلام كان كثير الصلاة، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم أصلاتك تأمرك الهزء والسخرية لا حقيقة الاستفهام. هذا على هذا البيان، على أنه لما كان كثير الصلاة فظنوا أن نفس هذا الفعل هو الذي شنوه يأمر به، فيصير استفهام للسخرية، لأنه على هذا البيان كانوا إذا مروا عليه يضحكون ويستهزئون به. لكن إذا حملت على أن الصلاة ظرف لمن للتبليغ، فيصير استفهام على حقيقة، أي أنت في أثناء الصلاة تجيب لنا الأوامر ويأتيك الوحي أو في غير الصلاة، يصير الاستفهام على حقيقته. النكتة السابعة والتحقير. إذا كان المراد أن الشخص يعرف أو المتكلم يعرف المشار إليه، لكن أراد أن يحقره فأشار إليه باسم الإشارة القريب أو حتى البعيد يصير، نحو من هذا استحقارا بشأنه مع أنه يعرفه. والتهويل والتخويف والتعظيم، كقراءة ابن عباس ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. اللي عندنا احنا القراءة شنو؟ من فرعون، يعني من فرعون جار ومجرور المتعلق بمن نجينا، نجيناهم من فرعون. القراءة اللي قراها ابن عباس بأنها اسم استفهام، من فرعون، فشلون يصير به تهويل؟ أن الله سبحانه وتعالى يبين أنه نجى بني إسرائيل منين؟ من العذاب الذي وصفه بأنه عذاب شنو؟ مهين. ثم بعد ذلك بين تهويل وتعظيم هذا العذاب، أن الذي كان يعذب من هو؟ فرعون. من فرعون؟ يعني ما بالك إذا كان المعذب بهذا العذاب المهين من هو؟ فرعون.
لا ما بالك، واضح.
ها؟
بس يقول يعني مفضل أنه ما بالك إذا كان معذب عن الله.
لا حاشا لله.
مو
لا، هو جايبين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، نجيناهم من هذا العذاب، فالعذاب وصفه بوصف مهول، عذاب مهين، فما بالك إذا كان المعذب منه مثل فرعون. من هو فرعون؟ الذي كان يدعي الربوبية، والذي كان طاغيا، والذي كان عتو، ولا إلى آخره، فهو أصلا عذاب مهين بنفسه، عذاب مهين مع غض النظر شنوه عن المعذب، فما بالك إذا كان المعذب فرعون، فيصير هذا بعد شنو؟ تهويل للعذاب، بمعنى النعمة التي أنعمها الله عليكم شنو؟ كبيرة، نجاكم منين؟ من العذاب المهين، والذي كان المعذب هو فرعون. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، بلفظ الاستفهام لا بلفظ الجار، الجار والمجرور. تفسير يطلق على القراءة.
يعني مثلا كقراءة سيدنا عباس يقولون مو يعني كان يقرأ القرآن مثل من فرعون بالسفهم، لا كان يفسر الآية بهكذا.
فإذا هي من فرعون شلون يفسرها من فرعون؟
هو مثلا إنه يفسرها بمن فرعون للتهويل مثل والتعظيم العذاب وما شابه.
قصد التفسير غير مستفاد من الآية؟
لا أقول مو الأستاذ هيك يذكر أنا أسأل هذا دقيق.
ما سامع أن التفسير يطلق عليه قراءة. ما سامع تفسير ولا مر عليه التفسير يطلق عليه قراءة. يعني هذا يفسر إذن هو قراءة فلان عن تفسير فلان.
ها؟ بعض الأعضاء ما في كتب مرات إنه قرأ كذا يعني فسر كذا. يضيف كلمة أو يضيف هذا.
في خصوص القرآن؟
أي بيوجهون إنه هذا فسر كذا مو قرأ كذا من بيها زيادة يعني أو شيء.
ما. فهسه إحنا إذا جينا لهاي الآية. فهي من فرعون شلون يفسرها من فرعون؟ هو التفسير غير مستفاد من نفس الآية. فشلون يستفاد هذا المعنى؟ احنا جاي نقول الاستفهام على غير حقيقته فيحمل الاستفهام على التهويل. اذا كانت جار والمجرور اصلا ما بها تهويل، لا بها تهويل ولا بها، ليش؟ لان التهويل استفيد من الاستفهام. فاجي اقول انا هاي الآية ما بها استفهام وأنا أفسرها بالاستفهام، يصيرها كما لو كانت الآية بها استفهام وأنا أفسرها ما بها استفهام. هيك التفسير هو مات مو واضح. أنا مات صراحة مات.
يعني في بالي أنه روايات جاءت يعني فيها زيادة آيات أو نقصان بعض الآيات، لكن تشهد البرهان يذكر روايات تشهد الجمعة. يعني ما يقول ليش ما يقول أقرأ هكذا لا تقرأ بحديث كيفية. زي بعض الآيات العلماء يحكمونها على التفسير إنه هذه مو قراءة، هذه ما في مقام التفسير.
هذا تسجيل منه.
هذا المراد يعني.
يعني على كلامك لو كانت القضية يقول له اقرأ هكذا، اقرأ هكذا يعني شنو؟ يعني فسر هكذا. هو جاي يسأله مثلا يقول له أنا جاي أقرأ قرآن، جاي يفسر قرآن ويقول له اقرأ هكذا. بل في بعض الروايات يقول هكذا نزلت، هكذا نزلت تفسيرا هو التفسير منزل، هكذا نزلت.
الفرق بين التنزيل والانطراء على التنزيل انه غير هذا الانطراء الموجود في المواقع اخر عن قرأت على التنزيل مثل ايه الكرسي فيها قراءه على التنزيل وقراءه على النظر.
اي فهاي من نقول مع غض النظر على الاختلاف الاصطلاحات نقول هكذا نزلت، يعني هذا تفسير أو قرآن؟ تفسير هكذا نزلت. أقول ما لي دخل بيحملونها، أنا ما جاي أنقل أقوال، أنا أقول نستظهر من الألفاظ. إني يقول واحد يقول لك يا بهاي الآية القرآنية هكذا نزلت، تقول لي يعني هكذا فسرت، يقول لك اقرأ هذه فإنها هكذا نزلت. أقول إيه يعني هاي أنت من تري تعرف المعنى فإنها هكذا فسرت وهذا ظاهر الألفاظ.
لا نحن على هذا
المحور
يعني
عصر
مشكلة.
مشكلة
من بعض الروايات صحيحة السند يعني قد يعني حتى تعتبر على المجلس هي متواترة، إذا كانت متواترة تنسب التحريف لكتاب الله.
ماكو استغفر الله ليش تحريف على تحريف؟ شنو حال القراءات الموجودة
زيادة
شامو ألم هاي ألم 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 يقرون الكلمة يبدلونها ولا شديدة قراءة ما بيها شيء. هاي قراءة غير كلمة إبدال كلمة.
الحمد لله قراءة محمد
ما أدري هسه أنا مو أرد أثبت أو أنفي شيء، بس أنا أقول الظاهر من الألفاظ من واحد يقول هذا تفسير من واحد يقول قراءة قراءة يعني كانت قراءة من ضمن القراءات. إن القراءات ما منحصرة بالسبعة المشهورة ذن السبعة ما منحصرة بالسبعة على العموم ما أدري. فما لأن القراءة تطلق على التفسير يعني قرأت بمعنى فسرت ما لم أسمع بها ولم أقرأها. زين ويجوز موجودة ما أدري هذا نفي مو صحيح. يعني أنا بالنسبة لي ما مر علي أن القراءة بمعنى التفسير، قرأها هكذا بمعنى فسرها هكذا حتى خلاف الظاهر. زين أي بفتح الميم من فرعون ورفع فرعون على أنه مبتدا، يعني هساي واضح الصير. إذا كان هذا التفسير، التفسير لا يستفاد منه التهويل، هي عبارة إثباتية ما بي عبارة خبرية، مو عبارة إنشائية. ولقد نجينا آل، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون، وانتهت. عبارة هي خبر، شلون أنا أصيرها إنشاء وتفيد التهويل على أن المراد من 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 مثل من مو مثل، شلون يصير التفسير يغير المعنى؟ تغيير للمعنى، هذا تغيير المعنى تام. ورفع فرعون على أنه مبتدأ ومن الاستفهامية خبر، أو العكس على الخلاف بين سيبويه وبين المشهور من أن أسماء الاستفهام إذا تقدمت هل تعرب خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر، أو بالعكس على اختلاف الرأيين بين سيبويه والجمهور، فإنه لا معنى لحقيقة الاستفهام ها هنا، أن يكون استفهاما حقيقيا لا معنى له، يعني جاي يستفهم من فرعون والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. فكل استفهام وارد عن لسانه عز وجل في القرآن لا يحمل على حقيقته، لأن لازمه نستجر بالله لازم عدم العلم. وهو ظاهر أنه ليس المراد الاستفهام الحقيقي بناء على قراءة من فرعون، بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة، يا عذاب الذي كان لبني إسرائيل، زادهم تهويلا بقوله من فرعون، أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته، فما ظنكم بعذاب يكون المعذب بالكسر، مو المعذب، يكون المعذب به مثله مثل فرعون. هو العذاب بما هو عذاب في نفسه، هو مهين، هو فظيع وفيه شدة، فما بالك إذا كان هذا العذاب صادر منين؟ صادر من فرعون. فلذا جاء بلفظ الاستفهام للتهويل. ولهذا قال بعد هذا ماذا قال؟ إنه كان عاليا من المسرفين، يعني بين صفات فرعون التي ذكره يزيد تهويلا للعذاب زيادة لتعرف حاله وتهويل عذابه. المعنى السابع أو الثامن، والاستبعاد. الاستبطاء اللي هو المعنى الأول يختلف عن الاستبعاد. الاستبطاء يعني شيء متوقع الحدوث، شيء واضحة، شيء ممكن الحدوث لكنه تأخر في وقوعه، فيعبر عنه بالاستبطاء. أما الاستبعاد لا، فشيء غير متوقع الحدوث، لا يتوقع حدوثه، هذا بعيد يعني لا يقع، هذا لا يصدر منه، بخلاف الاستبطاء هو يصدر منه لكنه أبطأ في وقوعه، أبطأ في تحقيقه. أما الاستبعاد بعد واضحة أنه هذا معنى بعيد عن مقامه، لا يصدر من مثله. والاستبعاد نحو أن لهم الذكرى، أن لهم الذكرى، فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر، أي هو كررها الشارع وهي واضحة، لأنه صادر ممن هو يعلم غيب السماوات والأرض. بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، يعني الذكرى لهم بعيدة، بقرينة قوله تعالى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه. لما أجاهم الرسول بالآيات البينات والمعجزات وتولوا عنه، بعد يصير لهم الذكرى، فلذا استبعد الذكرى فقال أنى لهم الذكرى، بعد هداية ما لهم، يستبعد الهداية بمعنى أنها لا تقع، بعيدة الوقوع منه. أي كيف يذكرون ويتعظون ويوقنون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم، وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الإذكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره، فلم يذكروا وأعرضوا عنه. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام الطلب، الإنشاء الطلبي، وهو الاستفهام. القسم الثالث وهو الأمر، ومنها من أقسام الإنشاء الطلبي الأمر، والمراد من الأمر عرفه الشارح وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. طبعا هذا التعريف أولا هو كتعريف مختلف فيه، يعني سواء بين اللغويين أو بين الأصوليين كل من يقتنع بتعريف ويعرف. اللي يهمنا احنا تعريف الشارح، جعل الأمر وهو طلب، هذا جنس التعريف، لأن الأمر من أقسام الطلب، هذا جنس التعريف، ويجب أن يكون هذا الطلب متعلق بفعل، طلب فعل لا غير الفعل. غير كف يعني مو طلب الكف وإنما طلب الفعل، لأن لو كان المراد من الفعل هو الكف يعني كف نفسه لأصبح هذا شنو؟ نهي. فهي غير كف أخرج النهي. على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء بمعنى أن الذي يأمر يجب أن يرى نفسه عاليا ولو لم يكن في حقيقته عاليا وإنما طالبا للاستعلاء. وهذا القيد الأخير مختلف فيه، فمنهم من يرى أن الطلب لا يكون أمرا إلا إذا صدر من العالي، والعالي حقيقة مو المستعلي. والقرين على ذلك يقول العرف، العرف، فلو كان الأب يعني شيخا كبيرا هرم، والابن شاب في عنفوان شبابه، وأصدر الابن أمرا طلبا علما للأب، فالعرف لا يسميه أمرا، ما يقولون الابن أمر على والده، يقولون هذا حسب بعد كل بحسبه، فلا يسمى هذا أمرا، وإن سمي فهذا تسامحا أو على معنى المجازية. لماذا؟ لأن الابن ليس عال حقيقة وإنما مستعلي مو عالي. الأب عالي حقيقة، صحيح، السيد عالي حقيقة، صاحب العمل رب العمل عالي حقيقة، لأن له يد على الآخر، له يد على العامل، الأب له يد على الابن، وهكذا السيد له يد على عبده. فيجب أن يكون طلب الفعل غير الكف أن يصدر من العالي حقيقة حتى يسمى أمرا، أما إذا طلب من المساوي فيسمى التماسا، وإذا طلب من الداني يسمى دعاء، وإذا طلب من المساوي أو الداني المستعلي فلا يسمى أمرا، بناء على أن المراد من الأمر مأخوذ فيه أن يكون الأمر عالي حقيقة. هذا على قول الشارح يرى لا، أن يكون على معنى الاستعلاء، حتى لو كان المساوي، حتى لو كان الداني، لكنه يرى في نفسه الاستعلاء ووجه الأمر ووجه الطلب يسمى أمرا. لذا قال هو طلب فعل غير كف خرج النهي على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء. ثم يذكرون أن الأمر له مادة وهي أليف ميم راء، وله صيغة، ويبحثون عن دلالة المادة وعن دلالة الصيغة، أنها تارة يبحثون لمن موضوعة، الموضوع لخصوص ماذا، الأمر إلما الموضوع أو الصيغة إلما الموضوعة، وعلى الـ 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 يعني عند المتأخرين بعد بحث عن الوضع ليس كثير جدوى، وإنما يبحثون عن الظاهر، ما هو الظاهر من لفظ الأمر، أو ما هو الظاهر منين من صيغة الأمر، لأن الذي يكفينا هو الظهور مع غض النظر عن الوضع، لأنه قد نفرض قد يكون موضوع لخصوص الوجوب أو مو خصوص الوجوب ما ينفهج، أن يكون موضوعا للأعم من الوجوب والاستحباب ويميز بين أحدهما بالقرينة، لكن لما كان يستعمل كثيرا في الوجوب أصبح له شنو؟ ظهور في الوجوب، فيكفينا الظهور، يكفينا أن نستظهر من صيغة الأمر أو من مادة الأمر الوجوب، وهذا كاف من دون بحث عن ماذا؟ عن وضعه. ومنها أي ومن أنواع الطلب الأمر وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء، وصيغته تستعمل لمعان كثيرة، تستعمل مو موضوعة لمعاني كثيرة، أما لمن موضوعة هذا مختلف فيه. نعم أنها تستعمل بمعونة قرائن إلى معاني كثيرة، والاستعمال عام من الحقيقة والمجاز. لذا قال فاختلفوا في حقيقته الموضوعة هي له اختلافا كثيرا، بالفعل اختلاف فاحش يعني اختلف على أقوال كثيرة، إلما موضوع الأمر، إلما موضوع الصيغة أو إلما موضوع المادة. ولما لم تكن الدلائل المفيدة للقطع بشيء قال المصنف والأظهر أن صيغته من المقترنة باللام نحو هسادئة عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.